يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال إني أحببت الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. يدور الحديث حول قانون رباني وتطبيق لهذا القانون. القانون الرباني هو عبارة عن طبيعة العلاقة بين طاعة الإنسان لله وطاعة الأشياء للإنسان. عبدي أطعني تكن مثلي، تقول للشيء كن فيكون. إذا أطاع الإنسان ربه تبارك وتعالى طوع الله تعالى له الأشياء، وإذا عصى ربه تبارك وتعالى فعندئذ تتعسر عليه حتى الأشياء السهلة الميسرة. هذا القانون من القوانين الاجتماعية والسنن التأريفية الدقيقة في الوجود. بقدر ما تكون طاعة الإنسان لربه تبارك وتعالى، بقدر ما تفتح له الأبواب وتسبب له الأسباب. نقل القرآن الكريم حوادث كشواهد لهذه الحقيقة. إبراهيم الخليل عليه السلام جعل الله تعالى له النار بردا وسلاما. لماذا؟ لأنه ذاب وفنى في طاعة ربه عز وجل. وهكذا تجد نبينا صلى الله عليه وآله ينشق له القمر. اللهم صل على محمد. اقتربت الساعة وانشق القمر. انشقاق القمر من أعلام النبوة ومن أشراط الساعة، لكن بهذا المعنى. النبي صلى الله عليه وآله كان يقول: بعثت أنا والساعة هاتين، ويضم بين إصبعيه مشيرا إلى قرب يوم القيامة. بالنسبة إلى الأنبياء السابقين والعهود السابقة، عهد النبي أقرب العهود إلى يوم القيامة. فكان انشقاق القمر علامة على أقربيته إلى يوم القيامة، أقربية الرسول. ولهذا جمع القرآن الكريم بين قوله اقتربت الساعة وانشق القمر. انشقاق القمر معجزة للنبي صرح بها الخاص والعام. وإذا شاء الله عز وجل أن يرزق وليا من أوليائه أمرا إعجازيا وهو القدير على كل شيء فلا غرابة في ذلك. أولياء الله عز وجل مظاهر قدرة الله تبارك وتعالى. قدرة الله كيف تتجلى قدرة الله لا تتجلى في عمل الشمس فقط أو في وضع السماء فقط أنها قائمة بغير عمل ترونها، كما تتجلى في هذه الجمادات. لماذا لا تتجلى في أولياء الله؟ علي عليه السلام يقول: ما قلعت باب خيبر بقوة جسمانية ولكن بقوة ربانية، قيدت بتأييد رباني. ما المانع أن يكون علي معجزة لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ ألم تقرأوا في زيارة الإمام الهادي عليه السلام لعلي واصفا جده عليا قائلا: وسيفا لنبوته ومعجزا لرسالته. علي سيف لنبوة نبينا ومعجز لرسالته. ما قام به علي من خوارق في الواقع، هذه الخوارق خوارق لرسول الله، هي معاجز لرسول الله، لأن علي نفس رسول الله، ولأن علي عليه السلام إنما سدد الله به رسول الله وأيده به، وكفى الله بسيفه القتال، كفى المؤمنين بسيفه القتال. هذه حقيقة علينا أن نستوعبها في طليعة الحديث، أن نعرف أن لا غرابة في إجراء المعجز على يد الولي، وأن علي عليه السلام هو نفس النبي صلى الله عليه وآله. لكن هناك سؤال، السؤال يقول أنه: ما هي الأدلة، أو قل هل هناك مانع يمنع من قضية رد الشمس كحادثة تحدث عنها القرآن الكريم وتحدثت عنها السنة الصحيحة المطهرة؟ هل هنالك مانع يمنع من رد الشمس لعلي عليه السلام أو لغير علي من أولياء الله؟ الحقيقة أننا حينما نرجع إلى العلم والعقل والشرع نجد أن الثلاثة متفقون على إمكان هذه القضية بل على وقوعها. أولا، تعال إلى الدليل العقلي وتساءل مع العقل، لاحظ أن العقل يمنع من رد الشمس. رد الشمس تارة يراد بها أنها تغيب ثم ترجع، وتارة يراد برد الشمس في بعض الأخبار يعني حبس الشمس عن مواصلة المسير، على اختلاف تعبيراته، لكن الأول أظهر من الروايات. وعلى كل حال لا غرابة في ذلك. الدليل العقلي لا يمنع، لأن المستحيلات العقلية هي الممنوعة فقط. الشيء إذا ما يكون من المستحيلات العقلية فلا مانع من قبوله. مستحيلات العقلية مثلا اجتماع الضدين، مثلا افرض الليل والنهار، أو اجتماع النقيضين في آن واحد، تعبر عن زيد، تقول أنه زيد موجود وغير موجود في زمان واحد وفي مكان واحد، هذا مستحيل. أو الدور مستحيل، التسلسل مستحيل. يعدون الفلاسفة المستحيلات العقلية، هذا ليس واحدا منهم. قد ترد الشمس عقلا ممكن، نعم عادة غير ممكن بالعادة، لكن إذا قام الدليل العلمي والدليل الشرعي على الوقوع فالوقوع أدل دليل على الإمكان. لو كان التصرف بالأجرام السماوية مستحيلا ما قال إبراهيم عليه السلام للذي حاجه في ربه، قال: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. لاحظوا، فبهت الذي كفر. هذا المضمون الذي نقلته على الآية المباركة في قصة إبراهيم يؤيد أن التصرف بالأجرام السماوية على خلاف النظم الموجود ممكن، لو لم يكن ممكنا لكان قبيحا على الخليل عليه السلام أن يطلب ذلك ممن حاجه، إنما يحسن أن يطالب بما هو ممكن عقلي، أما أن يطالب بالمستحيل فهذا أمر قبيح عند العقلاء، فلا بد أن يكون ممكنا فطالبه منه. الدليل العقلي إذا لا يمنع من قضية رد الشمس، وأما الدليل العلمي فقد تحدث بعض علماء الطبيعة وهو العالم الروسي المعروف إفليكوفسكي، ويذكر له في محله أنه من أكابر علماء الطبيعة في روسيا، وأنه متخصص في عدة اختصاصات، وأنه نشر مقالا، وهذا المقال نشر في جريدة الجمهورية المصرية في العدد 57/12/13، نشر هذا المقال وقد ذكر فيه أن كوكبا أو نيزكا كبيرا ضخما اقترب من الأرض، ويقول أن اقتراب كوكب من الأرض يتسبب في عدة ظواهر طبيعية غير طبيعية، طبيعية غير طبيعية، من جملتها مثلا يقول تقل حركة الأرض أو تتوقف قليلا ربما بحيث يخيل للناس وكأن الشمس ردت أو حبست، ومن جملتها يحدث انشقاق في البحر، ومن جملتها أن السماء ممكن أن تمطر دما. هذه الحوادث اتفاقا اللي ذكرها وردت في القرآن الكريم، قصة رد الشمس ذكرها القرآن كما في الآيات التي افتتحت بها صدر البحر، وسأتوفر بعون الله وعينه على شرحها، وقصة مطر الدم أيضا تحدث القرآن عنه، الآية الكريمة التي مضمونها وأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، انشقاق البحر انشق لموسى عليه السلام، ويقول فعلا حصل هذا المعنى أنه اقترب كوكب وحصل في التاريخ، ويحدد بتحديد زمني يقرب من الوقت الذي حصل فيه انشقاق البحر لموسى عليه السلام، ويزيد على ذلك أيضا يقول ولربما في تلك الحادثة تغير اتجاه مسار الشمس، يعني مثلا من كونها تسير من المغرب إلى المشرق، من المغرب إلى المشرق، كيف يعني من المغرب للمشرق؟ لا بلحاظ الناظر نظرنا، لا بلحاظ المجموعة الفضائية، تسير من المغرب إلى المشرق، يقول تغير وأصبحت تسير من المشرق إلى المغرب، يقول لا يبعد أن هذا المعنى إنما حصل نتيجة ذلك الحادث، ولعل الآية تشير إليه، رب المشرقين ورب المغربين، لعلها تشير إلى المشرق والمغرب ما قبل هذه الحادثة، والمشرق والمغرب ما بعد هذه الحادثة. على أي حال هذا ما يهمنا التفصيلات، إنما يهمنا قبل كل شيء أنه أوضح أنه حدث حادث، الحادث يؤثر في هذه الظواهر الطبيعية، حادث مرور كوكب، اقتراب كوكب قريبا من الأرض، مما يؤدي إلى قلة أو ربما توقف حركة الأرض قليلا بحيث يخيل وكأن الشمس ردت، للناظر يعبر أن الشمس ردت أو يعبر أن الشمس حبست، ونتيجة هذا المعنى يحصل، يحصل أيضا تغير في نظم الحسابات. التفت لي جيدا، الله عز وجل جعل للنجوم مواقع، وهذه المواقع فيها حسابات معينة، حسابات التاريخية، التنجيم عندنا حرام عند المسلمين. التنجيم حرام، يعني اكتشاف قضايا مستقبلية بناء على مواقع النجوم حرام، لكن كوجود حساب في نفس مواقع النجوم هذا من المسلم. القرآن أقسم بمواقع النجوم، وأنه مواقع النجوم في عين الوقت يعرف فيها عدد السنين والحساب. الحقيقة هذا من حيث المبدأ مسلم، لكن من الذي يعرف بعض الحسابات استنادا إلى مواقع نجمية؟ هذا من مخصوصات المعصومين. ولهذا كذب المنجمون، لأن المنجمين يستندون إلى رجم بالغيب لا إلى علم بالغيب. وثانيا النهي الشديد عن التنجيم والمنجمين، لأن المنجمين كخطف التاريخ كانوا يعتقدون بعبادة الكواكب، يعتقدون بعبادة النجوم. فالخلاصة أن وجود حسابات معينة تستند إلى مواقع النجوم أمر مسلم في الشريعة، في الكتاب، في السنة، لكن العليم بهذا الحساب هو المعصوم سلام الله عليه فقط، النبي أو الإمام عليه السلام. أما غيره فإنه لا يستند إلى علم بالغيب، إنما يستند إلى رجم بالغيب. هذا الشيء الذي ينبغي أن يقال، يعني أشبه بموضوع الرؤية. الرؤية لا تعتبر دليلا شرعيا إلا للمعصوم عليه السلام. المعصوم رؤياه حق، فإذا اشتملت على حكم شرعي يثبت، إذا اشتملت على حادثة الرؤيا كذلك تصح. حكم شرعي مثل من؟ من قبيل أمر الله عز وجل لإبراهيم بذبح ولده إسماعيل، رأى ذلك في الرؤيا واعتبره مستندا شرعيا ولم يرفض امتثال ذلك الأمر بدعوى أنه مجرد رؤيا، لا، رؤيا المعصوم حجة. وكذلك إذا اشتملت على حادثة تاريخية، على إنباءات مستقبلية من قبيل موضوع فتح مكة، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، أخبر بالرؤيا عن فتح مكة وتحدث ذلك، لكن من المختص بتأويل الرؤيا على وجهها الصحيح والدقيق بحيث تكون حجة؟ المختص هو المعصوم سلام الله عليه فقط. مواقع النجوم وحساب النجوم كعلم عند الأنبياء والأوصياء مسلم، ولكن هذا العلم عند غيرهم ممنوع عنه، لأنه في حقيقته ليس علما، إنما هو رجم بالغيب. ومن هنا ورد في حديث يرويه الخاص والعام، رواه العام في تفسير هذه الآيات المباركة آيات البحر، ورواه الخاص كذلك عن الإمام الباقر سلام الله عليه، أنه حدث اختلال في حساب النجوم بعد رد الشمس ليوشع عليه السلام وبعد ردها لعلي عليه السلام. وتعبير الرواية عن أبي جعفر عليه السلام هكذا، أنه لما ردت الشمس ليوشع فعندئذ ذهب نصف الحساب عند المنجمين، اختلت حساباتهم، ولما ردت لعلي عليه السلام ذهب بطل تمام الحساب، بطل جميعهم. هذا لا يعني أنها لم ترد في الحياة إلا هاتين المرتين، حقيقة ردت كما سيأتينا أكثر من مرة، إنما يريد أنه بعد قصة يوشع كان حساب موجود، هذا الحساب بطل نصفه بردها ليوشع، وبطل النصف الآخر في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما ردت بعلي عليه السلام. طيب، إذن من حيث المبدأ نعلم أن هنالك حسابات دقيقة في مواقع النجوم، الله عز وجل جعل فيها رموزا معينة لتواريخ وأحداث معينة، لكن هذا المعنى يختص بالمعصومين عليهم السلام، كما جاءت بذلك روايات عديدة أن الأئمة من علومهم وأن الأنبياء من علومهم هو عبارة عن علم النجوم، وليس التنجيم الرجم بالغيب الذي يعمل به المنجمون الكذابون أو عبدة الكواكب، إنما هو رموز إلهية أعطيت لهؤلاء المعصومين عليهم السلام، وعليها أدلتها المبسوطة في محلها. فقهاء لما يمرون بحرمة التنجيم يمرون في عين الوقت بالأدلة التي تنص على أن من علوم الأنبياء والأوصياء علم النجوم، بمعنى معرفة مواقع النجوم بدقة، وأن هذه المواقع كشافات عن أحداث معينة، وكل ذلك بقدرة الله وبإذن الله تبارك وتعالى. طيب، إذن من حيث المبدأ، الدليل العقلي أولا قائم على إمكان رد الشمس، وثانيا الدليل العلمي كما ذكرت لكم التقرير المتقدم قائم على إمكان رد الشمس، ونستطيع القول أن الدليل الثالث الذي هو الدليل الشرعي أو النقلي هو من جهة دليل ثالث، وهو من جهة في الواقع يدعم الدليلين العقلي والعلمي، لأن الوقوع أدل دليل على الإمكان، إذا شكيت في أن ممكن أو غير ممكن ورأيت وقوعه فوقوعه أدل دليل على الإمكان، لو لم يكن ممكنا لما وقع، وهل وقع ذلك؟ بلى. من حيث المبدأ، التصرف بالأجرام السماوية حصل لغير الشمس بالنسبة للقمر، صريح القرآن الكريم صرح بأن القمر انشق لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مما أطبق عليه الخاص والعام، أطبقوا على ذلك ولا ريب فيه. إذن لو كان حدوث حدث استثنائي غير طبيعي في كوكب من الكواكب أو في جرم من الأجرام الكونية، مستحيلا لما حصل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله في انشقاق القمر. انشقاق القمر له آثار بالتأكيد، ولو كان هذا الأمر مستحيلا لما حصل. وأما قضية رد الشمس، حقيقة هنالك روايات وهنالك قصص كثيرة في حوادث لرد الشمس لغير من ثبت ردها لهم، لغير من ثبت ردها لهم، الذين سأتوفر على ذكرهم إن شاء الله تعالى، لكن لغيرهم ذكرت روايات. هذه الروايات الحقيقة لا يساعد عليها التحقيق، بعضها مصدرها غير معلوم، سندها غير معلوم، وضعها غير معلوم. مثلا أروي لك صورة من هذه الصور كمثال كنموذج، مثلا أنه نبي من الأنبياء رفض قومه أن يؤمنوا به إلا أن يريهم بدء الخليقة، كيف بدأ خلق الكون، طلبوا منه يعرض عليهم كيفية خلق الكون، كيف بدأ خلق الكون. سأل الله ذلك، الله عز وجل خلق ماء، قال اخرجوا إلى منطقة خالية، خلق ماء ومن خلال الماء خلق بقية الأجرام، وأنه صارت حركة للشمس والقمر غير طبيعية، وأنه على أثر اطلاعهم على مواقع هذه الأجرام صار عندهم علم بحسابات معينة، ومن خلال علمهم بالحسابات المعينة عرفوا آجالهم وكفروا بعد ذلك بذاك النبي، وأنه قاتلهم ذات النبي، وأنه لما قاتلهم أخرجوا من لم يحن أجله حتى لا يقتل، بل طلعوا على الآجال، وأنه ذات النبي سأل الله أن ما بالي أقاتل فلا أنصر، قال لأنك عرفت عليهم كيفية بدء الخلق وعرفوا مواقع الأجرام وعرفوا حساب الآجال فأخرجوا للقتال من لم يحن أجله، وأنه عليك بأن تضيع عليهم الحساب. قال كيف؟ قال بأن أرد عليك الشمس، فرد عليه الشمس فاختل حسابهم طال الوقت، اختل حسابهم، وعلى أثر ذلك جدد القتال فانتصر عليهم. قصة طويلة عريضة ما نعرف الحقيقة سندها مستندها، بلتبه جيدا، هكذا روايات أنا ما أتكلم عنها، أنا أتكلم عن أصل الموضوع من خلال ما ثبت من الأدلة. أول حادثة يرويها القرآن الكريم، يسجلها القرآن الكريم في قصة رد الشمس، هي عبارة عن رد الشمس لنبي الله ليوسع عليه السلام، لكن القرآن الكريم هذه ما يأشر لها، اللي يأشر لها القرآن الكريم هي حادثة رد الشمس لسليمان. التفت لجيدة، الحادثة اللي يذكرها القرآن الكريم بالضبط كحادثة رد الشمس هي حادثة رد الشمس لسليمان عليه السلام. وهذه الآيات التي افتتحت بها صدر البحث أتلوها عليك مرة أخرى، اتدبر بالآيات كيف نستخرج منها هذا المعنى. القرآن الكريم يقول ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، هذا شرحنا البارحة، نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي، العشي آخر وقت العصر قبيل المغرب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد الخيل، وكان ذاك اليوم يوم العرض العسكري، وكان يتعبأ يتهيأ لقتال أعداء الله لقتال الكافرين، والله تعالى أمره بأن يتعبأ ويتهيأ، وأنه اشتغل بذلك طبقا لأمر الله ولم يتوقف استمرارا في أمر الله حتى فات وقت صلاة العصر وغابت الشمس ولا ضير عليه، لأنه كان مشغولا بأمر الله عز وجل في أن لا يتوقف في عملية التهيؤ والاستعداد والتعبؤ للقتال، فعندئذ فاتته الصلاة حينما غابت الشمس. استمرار الآيات الكريمة، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، أحببت هنا بمعنى آثرت، حب الخير يعني الخير، إشارة إلى عملية التعبؤ والتهيؤ. الخيل معقود في نواصيها الخير كما في الحديث، وعرف زيد الخير بزيد الخيل من الأصحاب، ومن أسماء الخيل عند العرب الخير، الخير له أسماء في لغة العرب، من معاني الخير أنه يقابل الشر، من معاني الخير أنه المال، إنه لحب الخير لشديد، من معاني الخير الخيل. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، يعني أني آثرت هذا، وعن تأتي في بعض لغات قبائل العرب بمعنى على. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، يعني آثرت هذا على ذاك بأمر الله عز وجل ولم يعص الله عز وجل، الله أمره بأن لا يتوقف. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، يعني آثرت التعبئة العسكرية للجهادية بأمر الله على الصلاة بأمر الله، حتى توارت بالحجاب. ما هي التي توارت بالحجاب؟ مفسروا السنة والشيعة يقولون الشمس توارت بالحجاب، وأعاد هنا لاحظ حرف التأنيث توارث ذكره في هذا المقام مشيرا به إلى الشمس رغم أنه لم يصرح بالشمس، لكن يتصيد ذكر الشمس من قوله بالعشي كأنه العشي هو الفترة ما قبيل غروب الشمس، فلهذا يعبرون عنه تصيد هنا حتى توارت بالحجاب يعني الشمس التي رمز لها بذكر العشي يعني غابت. زين بعد ذلك ماذا تقول الآية؟ ردوها علي أي الشمس، الخطاب لمن؟ للملائكة، باعتبار أنه لما فاته وقت الصلاة وفاتته الصلاة سأل الله عز وجل أنه فاتني وقت الصلاة، قال إني أمرت الملائكة بطاعتك فمرهم بما تشاء، فقال لهم ردوها أي الملائكة علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. فيه قولان، السوق والأعناق في رواية عن الإمام المعصوم عليه السلام أن المقصود ساق وعنق سليمان عليه السلام، وسوق وعنق أصحاب سليمان عليه السلام من المقاتلين المعبئين والمعبئين المجاهدين. الله تعالى أمرهم أن يتوضأوا ويصلي ويصلوا، وكان وضوءهم للسوق والأعناق. التفت جيدا، كان وضوءهم في زمن سليمان عليه السلام أعضاء الوضوء كانت السوق والأعناق، فجمع سوقهم وأعناقهم. وهنا الآية على تقدير فطفق مسحا بالسوق والأعناق، قد يقول قائلا القرآن جمع السوق والأعناق لكن فرد بالفعل، قال فطفق، ما قال فطفقوا، هذا وارد في لغة العرب كثيرا، يعتبروا من التنقل والتفنن البلاغي بتقدير فطفق ومن معه مسحا بالسوق والأعناق، وأن وضوءهم كان هو المسح للسوق والأعناق. هذا القول الأول. القول الثاني فطفق مسحا بالسوق والأعناق، المراد سوق وأعناق تلك الخيل الصافنات الجياد، مسح سوقها وأعناقها. لماذا؟ ليجعلها مسبلة في سبيل الله تعالى، تسبيل تسبيل، سبلها في سبيل الله عن طريق مسح سوقها وأعناقها لقاء فوات صلاة العصر بسببها، مسحها بالسوق والأعناق تعبيرا عن تسبيلها في سبيل الله تبارك وتعالى وإيقافها في سبيل الله تبارك وتعالى. طيب، هذا هو محصل وملخص بيان الآيات المبارك. إذن ذكر مفسرو الفريقين أن حادثة رد الشمس حصلت لسليمان عليه السلام من خلال هذه القصة القرآنية. ينضاف إلى هذه القصة قصة رد الشمس لسليمان عليه السلام قصة رد الشمس ليوشع عليه السلام، وصي موسى بعد وفاته في قضية قتاله الجبارين انشغل بالقتال حتى فاته وقت الصلاة فسأل الله، قال اللهم إني كنت في طاعتك، أوحى الله إليه أني جعلت الشمس في طاعتك، ألهمه الله ذلك، فقال لها يا شمس أنت في طاعة الله وأنا في طاعة الله، فردي علي حتى أصلي لربي، فردت عليه الشمس. وهذا ذكره المسلمون وغير المسلمين، قضية رد الشمس ليوشع أمر متسالم عليه، وفيه أخبار وفيه أشعار من الأمور المعروفة على كل حال. فالحادثة الثانية هي حادثة رد الشمس ليوشع عليه السلام،
ويوشع وصي موسى بعد وفاته، لأن وصي موسى في حياته كان هارون، وهارون توفي في أيام التيه، وكان وصي موسى عليه السلام بعد وفاته يوشع لا هارون، هارون توفي في حياة أخيه. طيب الحادثة الثالثة هي ما رواه السيوطي لرسول الله صلى الله عليه وآله عند الإسراء، وهذا وجدته عن طريق السيوطي فقط ولم أجده عن طريق غيره، قال أنها ردت عند إسراء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على الإجمال ما فصل كيف ردت. ورابعا ردت أيضا لرسول الله ولعلي في نفس الوقت في منطقة الصهباء بخيبر حينما اشتغلوا بالقتال، وقيل أن الله تعالى أوحى إلى رسوله ووضع رأسه في حجر علي عليه السلام وهو يتلقى الوحي، وبقي هكذا حتى شارفت الشمس الغروب، فلم يرد أمير المؤمنين سلام الله عليه مخالفة أمر الله وأمر رسوله، بقي جالسا ورأس النبي في حجره، فكانت صلاته بالإيمان، لأن الصلاة لا تسقط بحال، فكانت صلاته بالإيمان حتى غربت الشمس، فعندها التفت النبي إلى علي قال له أو صليت العصر؟ أجاب الإمام لا، يعني الصلاة الاعتيادية للإيمائية، الإيمائية لابد أنه أداها الاعتيادية، لأني كنت مشغولا في طاعة الله ورسوله، قال إن الله أمر الشمس بطاعتك طالما كنت في طاعته وطاعة رسوله، فمرها. فقام ودعا بكلمات فسرعان ما ردت عليه الشمس، وقام وصلى، ثم بمجرد أن انفتل من صلاته ردت، يقول بعض الحاضرين فكان لها صرير كصرير المنشار حينما رجعت. هذا المعنى روته أسماء بنت عميس الخثعمية، ورواه عدد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذكرهم من ألف في قصة رد الشمس، ومن روى حديث رد الشمس. قبل أن أذكر لكم هذه المصادر علي أن أشير إلى الحادثة الخامسة، وهي أن الشمس ردت لعلي عليه السلام في منطقة بابل الحلة الفيحاء، وإلى الآن المكان موجود ومعين ويعرف بموضع أو مقام أو مشهد رد الشمس، إلى الآن معروف في الحلة الفيحاء، معروف بمشهد رد الشمس، وأن علي عليه السلام أيضا لأسباب جهادية لم يسعه الصلاة الاعتيادية للعصر، وإنما كانت إيمائية، فلما عبر إلى الجانب الثاني سأل الله تعالى عود الشمس عليه فعادت فصلى ومن معه، ثم ردت إلى موضعها المعتاد. هذه حوادث خمسة، التفتوا لي جيدا. الحادثة الأولى قلنا التي ذكرها القرآن، التي ذكرها القرآن الكريم هي عبارة عن حادثة سليمان، والثانية يوشع، والثالثة لنبينا في الإسراء برواية السيوطي، والرابعة لنبينا ولعلي صلوات الله عليهما وآلهما في عين الوقت، والخامس لمولانا علي أمير المؤمنين سلام الله عليه. المصادر التي روت رد الشمس لعلي عليه السلام، أولا بعض من علماء السنة من المسلمين أفردوا كتبا في حديث رد الشمس، ومنهم السيوطي في كتابه كشف اللبس عن حديث رد الشمس، ومنهم أبو عبد الله الصالحي الدمشقي تلميذ عبد الرحمن ابن الجوزي في كتابه مزيل اللبس عن حديث رد الشمس، والثالث أخطب خوارزم الحنفي في كتاب له بذلك، والرابع هو أبو الفتح الموصلي في كتاب أفرده بذلك وقد سجله محمد بن محمد بن يوسف الكنجي الشافعي في كتابه كفاية الطالب في مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وهنالك مؤلفون آخرون كأبي بكر الوراق وغير هؤلاء. أكتفي بهؤلاء الأربعة أو الخمسة الذين سردت عليكم أسماءهم من مؤلفين، هؤلاء أفردوا كتبا لحديث رد الشمس. هذا قسم انتهينا. نأتي إلى الصنف الثاني الذي هو من روى حديث رد الشمس، لم يفرد كتابا بذلك لكن روى هذه الرواية ضمن كتاب جامع لأشياء أخرى. ممن روى ذلك؟ رواه ابن حجر العسقلاني في فتح الباري في شرح صحيح البخاري، ورواه الإمام العيني في عمدة القاري في شرح صحيح البخاري، ورواه الطحاوي في مشكل الآثار، ورواه الزرقاني في شرح المواهب اللدنية، ورواه القسطلاني في نفس المواهب، ورواه الخطيب البغدادي في تأريخ بغداد، ورواه السيوطي في الخصائص وفي كتب أخرى، ورواه قرابة خلاص رواه قرابة 40 عالما من علماء السنة من المسلمين في مصنفاتهم كالحاكم النيسابوري والحاكم الحسكاني والحافظ الحمويني أو الحموي والحافظ البيهقي وأضراب هؤلاء بالعشرات، وقد أتى على جدول أسمائهم العلامة المحقق الثبت المرحوم الشيخ الأميني أعلى الله تعالى مقامه الشريف في المجلد الثالث من الغدي. وذكر السمهودي أو السمهودي في وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى بمناسبة ذكر مسجد الفضيخ في المدينة، قال هذا المسجد من أسمائه مسجد الشمس، ثم يعقد يقول ولكنه ليس المسجد الذي ردت فيه الشمس لعلي بأمر النبي صلى الله عليه وآله، إنما ذاك في الصهباء بخيبر، ثم يسرد واقعة رد الشمس في الصهباء بخيبر على أنها واقعة مسلمة. طيب الشعراء نظموا ذلك، السيد الحميري في أبياته يقول ردت عليه الشمس لما فاته وقت الصلاة وقد دنت للمغرب، وعليه قد ردت ببابل مرة أخرى وما ردت لخلق معربي أو معربي إلا ليوشع أو له من بعده، أو له يعني لعلي، أو له من بعده ولردها تأويل أمر معجب. وذكر ذلك البوصيري أيضا في همزيته وهو من علماء القوم، يقول ردت الشمس والشروق عليه لعلي، عليه على الرسول يعني، لعلي واضح حتى يتم الأداء ثم ردت لها صرير، إشارة إلى ما ذكرته لك، لها صرير كصرير من شار ثم ردت لها صرير، وهذا يعني الصرير لفراق له الوصال دواء. لطيف، معنى أدبي جميل. يقول: لأن شق عليها فراق النبي وعلي، وهذا لفراق له الوصال دواء. ويروي ابن الجوزي وغيره قصة واعظ بغداد الشهير، وهو من أكابر وعاظ جمهور المسلمين، وهو أبو المظفر العبادي أو العابدي، واعظ المدرسة التاجية ومدرس المدرسة التاجية في بغداد، أنه ذات يوم كان يخطب ووصل في آخر خطبته إلى فضائل آل البيت عليهم السلام، وأخذه الحديث، أخذته الخطبة، حتى جاءت سحابة فغطت قرص الشمس، وكانت سحابة شديدة السواد كثيفة جدا، بحيث فزع الناس لحالها ولحجبها للشمس حتى كأن الشمس قد غابت. فالتفت إليها قائلا: لا تغربي يا شمس. هذا ما يذكره، لا نذكره نحن أبدا، ما عندنا ولا راوي واحد من الإمامية روى القصة إطلاقا، رواها إخواننا من علماء السنة ومنهم ابن الجوزي، لكن السبط الجد بالمناسبة عند زمزمة هنا. نعم، زمزمة، تعرف الزمزمة ما هي؟ نقنق عندهم. نعم، الجد عند نقنق هو وابن حزم وابن تيمية وابن كثير، الأربعة فقط بدون دليل، عدوا القضية من الموضوعات، يعني من المفتعلات، من المختلقات، والحال كتب ألفت في طرق ذلك أكثر من طريق، وأكثر من صحابي يروي ذلك، وقرابة 40 مصدرا. وأنا أحلتك على نعم المرجع الذي ترجع إليه، وهو غدير الشيخ على الله مقامه، قرابة 40 مصدرا من مصادر الجمهور ذكرت هذه الحادثة. فدعواهم دعوة بلا دليل. أعود إلى السبط ابن الجوزي، يقول: فقال أبو المظفر: لا تغربي يا شمس حتى ينقضي مدحي لآل المصطفى أو لطه المصطفى ولنجله، أو قل مدحي لنفس المصطفى ولنجله، واثني عنانك إن أردت ثناءه. أنسيت أن كان الوقوف لأجله؟ إشارة إلى قضية رد الشمس. أنسيت أن كان الوقوف لأجله؟ إن كان للمولى وقوفك، يعني سابقا إذا توقفت للمولى فليكن هذا التوقف لمن؟ لذكر المولى، لأننا مشغولون في ذكر فضائل مولى المتقين وسيد الوصيين علي أمير المؤمنين عليه السلام. إن كان للمولى وقوفك فليكن هذا الوقوف لخيله ولرجله. هذه حادثة. وبعد افتخر بها علي عليه السلام يوم الشورى ضمن عد مناقبه، قال: أسألكم، أنشدكم الله، من فيكم ردت له الشمس غيري؟ يظهر من ذلك أن القضية مسلمة، بحيث لم يعترض أحد، الإمام استدل بها ولم يعترض أحد من الصحابة، يظهر أنها مسلمة. وافتخر بها ابن عباس كذلك في خبر معروف له، وبعد وذكره زين العابدين عليه السلام. أين ذكره زين العابدين؟ ذكر ذلك في خطبته في مجلس يزيد بن معاوية، على بعض الروايات في ضمن قوله: أنا أنا أنا، حتى قال: أنا ابن من ردت له الشمس حتى صلى. أنا ابن من ردت له الشمس حتى صلى. رحم الله الشفهيني في أبياته المعروفة يقول: يا علة يا غاية الإيجاد، أوضحت لكم قبل أيام كيف أن أهل البيت علة غائية في الوجود. العلة الفاعلية هي الله عز وجل بالتأكيد، أهل البيت علة غائية لأنهم الكمال المتجسد فيهم، والكمال غاية الوجود يا غاية الإيجاد. والسر الذي معنى دقيق صفاته لن يعقل إلا لمن كشف الغطاء له، ومن شق الحجاب مجردا وتوصلا. يكفيك فخرا أن دين محمد لولا كمالك نقصه. اليوم أكملت لكم دينكم، لن يكملا. وفرائض الصلوات لولا أنها قرنت بذكرك فرضها لن يقبلا. إني لأعذر حاسديك على الذي أعطاك ربك ذو الجلال وفضلا. إن يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات، يحسد من على إحياؤك الموتى ونطقك مخبرا بالغائبات. به اعتذار فتى غلا وبردك الشمس المضيئة بعدما أفلت وقد شهدت برجعتها الملا. أمخاطب الذعبان في فلواتها ومكلم الأموات في رمس البلا. يا ليت ايش عنده شعره؟ يا ليت في الأحياء شخصك حاضر وحسين مطروح بعرصة كربلاء عريان يكسوه الصعيد ملابسا. أفديه مسلوب الرداء مسربلا وبعد ولصدره تطأ الخيول وطالما بسريره جبريل كان موكلا. يلب المهد ناغاك جبريل في أي ميدان سوت جيد هي اسمك الخير. يا أخويا يا أخويا وجثتك تظل من غير تغسي، يا نمت وعلينا يا قبل اللي واحنا حرم ما من كفيل كفيل الحرم وجعان وعليل. بمناسبة ندبة علي في تلك الليلة الليلة ليلة 11 من المحرم كانت لفتة محرقة للقلب أن زينب عليها السلام كانت تصوب نظرها إلى النجف وأبوها قريب منها. صاحت أبا علي وضيعتنا بعدك. الله أكبر. ليتك حاضر وترى ما صنع بنا، وين المحشم البين أخوة وعزم بيد ياخذ معصبي وبيلتزم. علامة علامة بيد ياخذ معصبي وبيلتزم. الوين يا زينب بيه يوصل والد موت الزلم. والنعم أبو الحسن بيه يوصل والدي موت الزلم. الخلة شفر قاب هم لوايا وش يصيح ليصل ويصيح يا حامد دخي. جيت من زينب ومعصب والدليل بكربلة خليتها تنادي الويل والحرم لا حمى ولا حماية بعد هالأشطر لأن أدري بيك تحب الأنين والحنين وأسألك الدعاء أبوي علي الليل هواد وأنا غريبة ومالي أحد يا بمن يا ابويا القلب يا ابيض ما يا بالحسين هل عندي امدد وابن والد العباس مارس يا خلصوا علي الله يا يا لحايا يا قم يا علي فما هذا القعود
يا الله
تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 ربنا فرج عنا يا الله اقض حوائجنا شاف مرضانا آمنا في أوطاننا تقبل منا ومن الجميع هذا القليل واجعله ذخرا لنا ولهم يوم اللقاء وارزقنا به شفاعة سيد الشهداء وأهل بيته النجباء صلواتك عليهم كل صباح ومساء وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلاة.